المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. تعريفه: الجهاد مأخوذ من الجهد وهو الطاقة والمشقة. يقال جاهد يجاهد جهادا أو مجاهدة إذا استفرغ وسعه وبذل طاقته وتحمل المشاقة في مقاتلة العدو ومدافعته، ولا يسمى الجهاد.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الكتاب سبق تعريفه، واضح، بينا لكم تعريف الكتاب. والجهاد سيعرفه المصنف، وكتاب مضاف وجهاد، الجهاد مضاف إليه. قال: تعريفه، يعني تعريف الجهاد. ما هو الجهاد؟ قال: الجهاد مأخوذ من الجهد أو الجهد، مأخوذ من الجهد أو الجهد، وهو الطاقة والمشقة. لأن الذي يجاهد في سبيل الله جل جلاله إما بنفسه أو ماله أو علمه، فإنه يبذل في تلك المجاهدة الجهد والجهد، وضح لكم، وهي الطاقة والمشقة. قال: يقال جاهد يجاهد جهادا، جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة. إذن المصدر جهادا أو مجاهدة إذا استفرغ وسعه، يعني استفرغ ما معه من الطاقة فيقال فلان جاهد، وضح لكم. أما إذا لم يبذل الوسع والطاقة فلا يقال بأنه جاهد. قال: وبذل الطاقة وتحمل المشاق في مقابلة ماذا؟ في مقابلة العدو ومدافعته. لأن الذي يجاهد في سبيل الله جل جلاله لا شك أنه سيتحمل المشاق وسيبذل الطاقة، وكذلك سيبذل ما في وسعه، لأنه قد حمل نفسه على كفيه وباع الدنيا لأجل الآخرة، فهانت عليه الدنيا فأقدم على الموت، وضح لكم. فلهذا هو يبذل ماذا؟ وسعه وطاقته، كما سيأتي في سير الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضح لكم. أما تعريفه فقد عرفه العلماء، أقول عرفه العلماء: بذل الجهد أو الجهد في قتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق. فالذي يجاهد الكفار بشروط الجهاد الصحيحة يعد مجاهدا في سبيل الله، مع ما سنبينه من الشروط التي لا بد تتوفر. كذلك الذي يجاهد البغاة، ومجاهدة الكفار ليست فقط بالسيف، سيأتي إن شاء الله ما يتعلق أيضا بالبنان واللسان، وكل هذا داخل في مسمى الجهاد كما سنبين. قال: والبغاة الذي بغى وطغى وخرج عن الحد، أيضا قتاله يعد جهاد لأنه باغي. كذلك قطاع الطريق الذين يسعون في الأرض فسادا كما ذكرنا في الحرابة كما تذكرون، فهذا أيضا قتالهم يعد جهاد كما عرف ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. قال:
ولا يسمى الجهاد جهادا حقيقيا إلا إذا قصد به وجه الله وأريد به إعلاء كلمته ورفع راية الحق ومطاردة الباطل وبذل النفس في مرضات الله. فإذا أريد به شيء دون ذلك من حظوظ الدنيا فإنه لا يسمى جهادا على الحقيقة.
نعم، هذا أمر لا بد من التنبه له، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يطلق على فلان بأنه شهيد. لماذا؟ لأنه لا يدري ما كان في نيته عند موته، ولهذا بوب الإمام البخاري باب لا يقال فلان شهيد، وعلى المصنف يتعرض لهذا، لعل أن المصنف يتعرض لهذا. المهم أنه لا تطلق الشهادة إلا على من أطلق الله عليه أو رسوله الشهادة وعلمنا بأنه شهيد. أما بعد ذلك فنقول نحسبه شهيد، ولا نزكي على الله أحد. واضح؟ نسأل الله أن يكون في عداد الشهداء. أما أن يقال فلان شهيد أو الشهيد فلان، فهذا فيه مصادمة لنصوص الكتاب والسنة، وإذا وصلنا إلى ما يدعونا للتعرض لذلك سنبينه إن شاء الله. ولكن هنا نشير إذ أنه قد يموت وهو يقاتل حمية، وهو يقاتل حتى يقال فلان شجاع، وهذا لا يدرى به لأن محله القلب، فلا ندري فلان لماذا قاتل. وضح لكم؟ يظهر لنا من حاله أنه قاتل في سبيل الله، لكن في حقيقة الأمر الله أعلم بحاله. ولهذا لا يجوز الجزم، لأن الجزم بالشهادة جزم بالجنة، الشهيد في الجنة لا محالة، أليس كذلك؟ بنص الكتاب والسنة. فالذي يقول بأن فلان شهيد كأنه يجزم بأنه من أهل الجنة، ولا يجوز الجزم لأحد بأنه من أهل الجنة إلا بخبر عن الله ورسوله، لأن هذا من أمر الغيب، أليس كذلك؟ إذن يقول المصنف ولا يسمى الجهاد جهادا حقيقيا إلا إذا قصد به وجه الله، لأن الفعل كما تعلمون في الظاهر قد يفعل لله، والعبادات الظاهرة هذه قد تفعل لله كالصلاة والصوم وإلى آخره، لكن في حقيقة الأمر قد يدخلها الرياء، وقد تفعل لغير الله وإن كانت في الظاهر هي لله، وهو الشرك الخفي، نسأل الله السلامة. قال وأريد به إعلاء كلمته جل جلاله، أي أنه لما قاتل العدو أو أنه رد على العدو أو أنه رد العدو كائن من كان، إنما أراد بذلك وجه الله وإعلاء كلمة الله جل جلاله، لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا، لا يريد الدنيا. قال ومطاردة الباطل وبذل النفس في مرضاة الله، يريد بجهاده هذا أن يطرد الباطل ويحق الحق. قال وبذل النفس في مرضاة الله، أي أنه يبذل نفسه، وأغلى ما يكون على الإنسان ماذا؟ النفس، فتصبح رخيصة في مقابل ماذا؟ مرضاة الله جل جلاله. قال فإذا أريد به شيء دون ذلك من حظوظ الدنيا فلا يسمى جهادا على الحقيقة، إذا أراد بقتاله الدنيا وحطامها فإنه لا يسمى جهاد ولا يسمى مجاهد. وضح لكم؟ قال
فمن قاتل ليحظى بمنصب أو يظهر بمال أو يظهر شجاعة أو ينال شهرة فإنه لا نصيب له في الأجر ولا حظ له في الثواب. فعن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
قال فمن قاتل ليحظى بمنصب أو يظهر بمغنم أو يظهر شجاعة أو ينال شهرة فإنه لا حظ له من الجهاد ولا نصيب له. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، يعني الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم، يعني ما جعل في نيته الآخرة، فقط للدنيا، لكن لو طلب الآخرة والمغنم أتاه وقاتل أيضا معه فلا ضير كما سيأتي، أما أنه يقصد المغنم هنا المصيبة، إذن هذا ما قصد إلا الدنيا نسأل الله السلام. وضح لكم؟ قال والرجل يقاتل للذكر حتى يبقى ذكره ويخلد ويذكر بأن فلان ابن فلان الشهيد المجاهد. إذن ما أراد بذلك وجه الله؟ قال: والرجل يقاتل ليرى مكانه حتى تعرف منزلته ومكانته. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال الرجل الذي يقاتل لأجل المغنم ليس بشهيد ولا لا، كلمة موجزة جامعة مانعة. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سأله الرجل فقال له: من في سبيل الله؟ يعني يا رسول الله من من هؤلاء في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي يكون في سبيل الله. أما من قاتل لحطام الدنيا فهذا لا يعد بأنه في سبيل الله، نسأل الله السلامة. أقول: قال الراغب: حقيقة الجهاد المبالغة واستفراغ الوزر، واستفراغ الوسع يعني يبذل ما في وسعه في مدافعة العدو باليد واللسان، أو ما أطاق من شيء، يعني باليد أو باللسان أو بأي شيء يطيقه. وضح لكم؟ قال: وهو ثلاثة أضرب. ضرب الأول قال: مجاهدة العدو الظاهر. الضرب الأول ما هو؟ مجاهدة العدو الظاهر، وهذا هو ظاهر عدو يقاتله. قال: والشيطان، مجاهدة الإنسان شيطانه، وهذا جهاد، لأن الشيطان يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الفحشاء وإلى السوء وإلى المنكر وإلى الكفر، نسأل الله السلامة. والنفس هذا الثالث، الضرب الثالث، ومجاهدة ماذا؟ النفس. قال: وتدخل الثلاثة في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. قال: مجاهدة العدو الظاهر، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس، كلها داخلة في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. فمن جاهد العدو فهو مجاهد في الله حق جهاده، ومن جاهد نفسه فهو مجاهد في الله حق جهاده، ومن جاهد الشيطان فهو مجاهد في الله حق جهاده. قال شيخ الإسلام، انتهى كلامه رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهاد إما أن يكون بالقلب كالعزم عليه. وهذا من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أي أن الإنسان مستعد بقلبه أنه يجاهد في سبيل الله متى وجد الجهاد الشرعي، قلبه مستعد متى وجد الجهاد الشرعي فإنه مستعد لهذا الجهاد. لابد أن يكون في القلب العزم على طلب الشهادة، واضح؟ قال: إذن إما أن يكون بالقلب كالعزم عليه، أي أنه عازم مستعد متى وجد الجهاد الشرعي فهو يجاهد في سبيل الله. قال: أو بالدعوة إلى الإسلام وشرائعه. الدعوة إلى الإسلام لا شك أنها جهاد في سبيل الله، فقد يؤذى الإنسان وقد يتكلم عليه وقد يعذب، وفي بعض المناطق والبلدان قد يسجن وقد تفعل به الأفاعيل. لماذا؟ لأنه يدعو إلى ربه، كما فعل بشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. كم عانى، كم عذب، كم سجن، كما فعل بالإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، صبر وسجن وعذب وضرب، حتى إنه كان من شدة الضرب يسقط مغشيا عليه رضي الله عنه ورحمه الله. بل إنه كان من شدة الضرب يمسك بإزاره، لأنه ما بقي عليه إلا الإزار فقط، يمسك بإزاره خشية أن يسقط وهم يضربون، ولكن صبر رحمه الله لأنه يعلم أنه في جهاد، فاحتسب الأجر واغتنم فرصة فضل وأجر الجهاد، ولهذا نال تلك المراتب العالية. ولهذا الإنسان قد يبلغ مراتب الشهداء ويكون مجاهدا وهو بحق مجاهد وإن لم يقتل بالسيف. وضح لكم؟ قال: أو بإقامة الحجة على المبطل. وهذا كلام النفيس منه رحمه الله، بأن يقيم الحجة على المخالفين، هذا جهاد، لأن أهل الباطل سواء كان من أصحاب الشهوات أو الشبهات من يرد عليهم؟ لا يرد عليهم إلا أهل العلم، أما من كان جاهل كيف يستطيع أن يرد؟ ولهذا الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، لا بد من العلم في الدعوة. قد يواجه أهل الباطل، فإذا واجه أهل الباطل من أصحاب الشهوات أو الشبهات استطاع بالعلم أن يرد عليه، فهو في جهاد، لأنه يبطل حججهم وأباطيلهم أمام الناس فترتد تلك الشبهات والشهوات، نسأل الله السلامة، في نحورهم، فهو جهاد. قال: أو بيان الحق وإزالة الشبهة. يأتيك إنسان يدعي الصلاح ويتكلم باسم الإسلام ويظهر أنه يريد الحق وهو في الحقيقة كما يقال ما أراد إلا زرع الشبهات في أنفس الناس، فيدعوهم إلى الشركيات وإلى الكفريات باسم الإسلام، هذا لا شك أن يأتي العالم ويزيل تلك الشبه التي يطرحها هذا الجاهل وهذا المضلل، هذا جهاد في سبيل الله. وهذا أكثر ما وقع من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بجهاده أو في جهاده، فكم رد على أهل البدع، انظر إلى تصنيفاته وإلى تأليفاته، بين حججهم وأبطلها وفندها، فكان مجاهد رحمه الله. قال: والتدبير فيما فيه نفع المسلمين، يعني الذي يبقى ويفكر ويدبر لنفع المسلمين فهذا أيضا هو في جهاد، كالحاكم المسلم الذي يهمه وتهمه شؤون المسلمين فيعتني بها ويفكر لأجلهم فهو مجاهد بهذه الصفة. وكذلك كل من وسد إليه أمر واعتنى بشؤون المسلمين فهو مجاهد في سبيل الله، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أو بالقتال بالنفس، أو بالقتال بالنفس، بأن يجاهد بنفسه. قال: فيجب الجهاد بغاية ما يمكنه، يعني كل إنسان يجاهد بحسب ما يستطيع، فمتى وجد الجهاد الشرعي بالنفس جاهد بنفسه، ومتى وجد الجهاد في الرد على أهل البدع جاهد بالرد على أهل البدع وأهل الشبهات والشهوات، وعلى ذلك فقس. انتهى كلامه رحمه الله. قال البهوتي، قال البهوتي: ومنه، يعني ومن الجهاد، هجو الكفار. لما يهجو الإنسان الكفار بقصيدة ويظهر فيها الحق، أو هجو أهل البدع كما فعل ابن القيم في قصيدته النونية، لا شك أن هذا يعد جهادا. قال: كما كان حسان رضي الله عنه يهجو أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان حسان رضي الله عنه يهجو أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 16 في صاد 24 و100. ثم قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله: الترغيب في الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها.
انظر إلى عظم هذا الحديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الجهاد، أي أن هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترغب في الجهاد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آمن بالله ورسوله حقق الإيمان توحيد، وصام رمضان أتى بالأعمال كان حق، وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. جاهد أو لم يجاهد، كان حقا على الله أن يدخله الجنة لأنه أتى بما أمر به. فاستبشر الصحابة بهذا الحديث فقالوا: جاهد أو لم يجاهد؟ فقالوا: يا رسول الله، ألا نبشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى بقية الحديث، فإن قولي جاهد أو لم يجاهد هذا له الجنة إذا أتى بأركان لا إله إلا الله، وأتى بالعبادات التي طلبت منه من الأوامر والنواهي، ولم يكن الجهاد فرض عين، أتى بما أمر به. ولكن المجاهد له مرتبة أعلى، ولهذا قال:
قالوا أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة.
نعم، يقول: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله لمن؟ للمجاهدين في سبيل الله. لهذا لما قالوا نبشر قال: اسمعوا إلى هذا، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. تخيل، ما بين كل درجتين ما بين السماء والأرض. وكم بين السماء والأرض؟ في 50,000 سنة، ليس كذلك؟ قال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، وهو أعلى مكان في الجنة، فإنه أوسط الجنة، هو في الوسط وأعلى. وضح لكم؟ قال: وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فوق ماذا؟ فوق الفردوس عرش الرحمن مباشرة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تتفجر ماذا؟ أنهار الجنة. فتخيل أن ذلك المكان العظيم تحاط به الأنهار، وهو الفردوس. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا في تلك المنزلة. يقول رحمه الله:
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله.
وهذا فضل عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. انظر، أمثال صائم قائم قانت بماذا؟ بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة، لا يفتر أبدا، مستمر في الطاعة وفي العبادة التي ذكرت حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. فالمجاهد له كأنه قائم صائم قانت في آيات الله، مستمر. إذن هذا فضل عظيم. قال:
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيلي، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر وغنيمة أو أدخله الجنة.
يقول صلى الله عليه وآله وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيله، يعني تضمن الله وضمن له، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أي أنه لما خرج ما أراد الدنيا، إنما أراد وجه الله وأراد الآخرة، مصدق ومؤمن. قال: أن أرجعه
بما نال من أجر وغنيمة أو أدخله الجنة، يعني إما أن يرجع بالنصر والغنيمة أو بالشهادة. وضح لكم؟ لا ثالث له، إما الغنيمة والنصر وإما الشهادة وهي أعظم، أليس كذلك؟ قال:
فضل الشهادة. عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في أجواف طير الخضر، لها قناديل معلقة، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة،
تسرح
من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا فقالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
يقول: فضل الشهادة، أي أن فضل الشهادة عظيم، والذي أخبر بهذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ورب العزة قبله. قال: عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وإن ظهر لك أنهم أموات ولكنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وهؤلاء الذين حققوا الشهادة التي هي الشهادة الشرعية. يقول رحمه الله: قال: إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنتم سألتموني عن معناها، فقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سألتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرواحهم، يعني أرواح الشهداء، في أجواف طير خضر. انظر، أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، جاء في رواية كأنها طير خضر، تخيل في الجنة الآن هي. قال: لها قناديل معلقة بالعرش، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح وترجع إلى العرش، تخيل هذا المنظر، هم أحياء عند ربهم يرزقون. قال: تسرح من الجنة حيث شاءت، تسرح في هذه الجنة حيث شاءت من أماكن الجنة، ثم تأوي إلى تلك القناديل، ترجع إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش. أليس هذا فضل عظيم؟ والله إنه لفضل عظيم. قال: فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ يعني هل ترغبون في شيء؟ هل تتمنون شيء؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، نحن في فضل عظيم، ماذا سنشتهي أيضا؟ ففعل بهم ذلك ثلاث مرات، يكرر عليهم رب العزة جل جلاله: هل تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لن يتركوا، سيسألوا هل تشتهون شيئا، كرر عليهم السؤال، قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، لأن الله جل جلاله كتب أن الذي يموت لا يرجع، ليس كذلك؟ فماذا أرادوا؟ أرادوا أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا في سبيل الله لشدة ما رأوا من حلاوة الإيمان والشهادة. وضح لكم؟ وفي هذا الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 43 في صاد 47 قال فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة وهو مذهب أهل السنة، وهي التي أهبط منها آدم، لا كما يقول بعض المعاصرين من المعتزلة بأن الجنة غير موجودة وأنها غير مخلوقة وأن الجنة التي أخرج منها آدم ليست هي الجنة التي سيدخل فيها المسلمون أبدا. هذا الكلام في غاية البطلان، وهو لا يصدر إلا من جاهل أو من ضال، نسأل الله السلامة. يقول الإمام النووي رحمه الله وهي التي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة، يعني هي الجنة التي أهبط منها آدم وهي التي سينعم بها المؤمنون يوم القيامة. قال هذا إجماع أهل السنة، يعني إن هذا هو إجماع أهل السنة بأن الجنة مخلوقة موجودة وهي التي أهبط منها من؟ آدم، كما لا كما يقول بعض المعاصرين من المعتزلة بأنها ليست كذلك. وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم ليست موجودة، وهذا الكلام هو الذي يقال الآن عند هؤلاء، وإنما توجد بعد البعث في القيامة. كيف توجد بعد البعث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث تشاء؟ أي جنة تسرح فيها؟ أي جنة وتحت العرش؟ أي جنة هذه تسرح فيها هذه الأرواح أرواح الشهداء؟ جنة هذا المعتزلي جنة الدنيا والعرش في الدنيا، نسأل الله السلام. هذا كلام في غاية البطلان. وإنما هي الجنة التي أخبر بها رب العزة جل جلاله. قالوا والجنة التي أخرج منها آدم غيرها، هكذا زعم المعتزلة وأفراخهم. يقول الإمام النووي رحمه الله وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق، وفيه يعني في هذا الحديث إثبات مجازات الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة. وضح لكم؟ إذن هذا الحديث فيه فضل الشهادة كما قال المصنف رحمه الله تعالى، ولهذا بين بهذا الحديث فضل الشهداء. ولهذا بعض الناس يتأثر بهذه الأحاديث ولا يفهمها الفهم الصحيح، ولهذا غلى الناس في مسمى الجهاد، وغلى الناس الطرف الآخر في ترك الجهاد كليا والطعن فيه، وكلاهما على طرفي نقيض. والله جل جلاله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاهد أصحابه، فالجهاد حق. لكن أي جهاد هذا؟ هل ما نراه الآن في الساحة، هل الذي يفعل من التخريب والتدمير هو جهاد؟ لا والله، لا يعد هذا في الجهاد البتة. إنما الجهاد الشرعي هو الجهاد الذي سنبينه إن شاء الله، القائم الدال عليه الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة والعلماء. أما أن تأخذ فرقة من الناس تتأثر بأفكار وحماس وتحمل هذه الأحاديث على أفاعيلها بأنه من الجهاد، فالجهاد منه براء، فالجهاد منه براء. وإنما الجهاد له شروط وله واجبات وله أركان وتوجد له موانع، لابد أن تجتمع شروطه حتى يتحقق الجهاد. وإلا كل إنسان يأتينا يقول والله الآن الذي يوجد في الساحة الفلانية جهاد وفي المكان الفلاني جهاد، وفي الحقيقة لما تنظر تجد أنه في النهاية إنما فرخ التخريب والتدمير، ليس كذلك؟ يعني الآن ما يفعل في البلدان الإسلامية من التفجير وغيره
بالله عليكم هل يقول مسلم بأن هذا داخل في مسمى الجهاد؟ والله إن الجهاد منه براء
أبدا.
الجهاد له شروط، ومن يجاهد ومن لا يجاهد، وليس كل كافر أصلا يقاتل، بل هناك شروط وضعها الإسلام حتى في قتال أعداء الإسلام، حتى في قتال أعداء الإسلام. فليحذر الإنسان من تلك الأفكار الواردة التي هي دخلت إلينا باسم الجهاد، وبينها العلماء الربانيون، وبينوا ما هو الحق وما هو الباطل. فلا غلو ولا جفا. ما نقول والله لا يوجد جهاد أيضا أبدا، غدا يغزون العدو في بلادنا يقول الحاكم قوموا قاتلوا العدو، نقول ما في جهاد، هذه مصيبة، أليس كذلك؟ إذن لابد أن ننتبه لهذه المسألة، لا غلو لا إفراط ولا تفريط. وسنبين إن شاء الله ما يتعلق بالجهاد الشرعي. ولهذا الأحاديث لا بد أن تنزل منازلها وأن تنزل على المعنى الصحيح، ولا تفهم بفهم طالب علم صغير يريد أن يطبق بحماس فيحمل تلك الأحاديث على التخريب ويسميه جهاد، أبدا، أليس كذلك؟ يغرر بصغار ويؤمر بأن يفعلوا أفاعيل ويقولون لهم هذا جهاد، ولكن لو نظر في حقيقة الأمر إنما هو إفساد وليس جهاد، أليس كذلك؟ يقتل المسلمين ويقتل المعاهدين وفي بلاد المسلمين ويسميه جهاد، أبدا. إذن لابد أن ننتبه، وخاصة هذه المسألة كتاب الجهاد كتاب عظيم وفيه فضل عظيم، لكن لا يحمل على غير المعنى أو الوجه الصحيح، ويرجع فيه إلى أهل العلم وما قاله العلماء. أما الحماسات لا شك أنها في النهاية إذا لم تضبط بضابط الشرع ستؤدي إلى المهارك. حماس بغير علم بغير شرع ثمرته الهلاك، نسأل الله السلامة. فانتبهوا لهذه الأمور، لا شك أن الجهاد فضله عظيم، والأحاديث التي وردت فيه لا شك أن الفضل جدا عظيم، لكن متى يكون شرعي ومتى لا يكون شرعي، متى يكون جهاد ومتى يكون إفساد، وضح لكم؟ قال:
وعن أنس أن ربيعة بنت البراء بنت البراء وهي أم حارثة بنت سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غض، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
انظر، جهاد مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضل عظيم. هذه المرأة كما جاء قال عن أنس أن الربيع بنت البراء ماذا فعلت، والربيع بنت براء ماذا فعلت وهي أم حارثة ابن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة، يعني عن ابنها، وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، واضح؟ أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة، يعني غرب لا يعرف راميه، واضح؟ أصابه سهم غرب أي لا يعرف راميه، هذا في الهامش ذكره، فإن كان في الجنة صبرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى هذه المرأة تسأل عن ماذا؟ عن الشهادة، إن كان شهيد في الجنة يا رسول الله صبرت، ما حكمت عليه بالشهادة، مع أنه قاتل مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فقالت: فإن كان في الجنة صبرت، لأنه في الجنة قد فاز الفضل وسيشفع لي يوم القيامة بإذن الله، لأن الشهيد يشفع. وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، يعني إن كان جاهد ولم يكن جهاده للآخرة فأجتهد عليه
بالبكاء عل الله أن يغفر له. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يقول ليس جنة، جنان للشهيد، جنان في الجنة، وابنك أصاب الفردوس الأعلى. فاستبشرت. فضل عظيم، أليس كذلك؟ قال:
وعن المقدام ابن معدي كرم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن معدي يكرم،
ابن معدي
كرم انت ما بالياء
يكرم. وعن المقدام ابن معدي يكرم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في اول دفعه، ويرى مقعده من الجنه،
ويرى مقعده
من الجنه،
مقعده في الفتح،
ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع عند على رأسه تاج الوقار، اليقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويسبع في 70 من أقربائه.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للشهيد عند الله جل جلاله ست خصال. اسمع يا رعاك الله لهذه الخصال. قال: يغفر له في أول دفعة، يعني في أول قطرة تخرج من دمه، أول قطرة تخرج من دمه يغفر له كل ما سبق. وضح لكم؟ إلا ما جاء فيه الاستثناء. إذن فضل عظيم. الإنسان لو سعى ما سعى، عمر نوح في النهاية ماذا يريد؟ أن الله يغفر له، أليس كذلك؟ أن يغفر الله له. و يرى مقعده، مقعده مفعول ثاني ليرى، وأما المفعول الأول فهو استتر، داخل في يرى لأنها تجزم، لأنها تنصب مفعولين. ويرى مقعده يعني يرى مكانه في الجنة. قال: ويجار من عذاب القبر، وعذاب القبر فيه ما فيه من الأهوال، يسلم من ماذا؟ وينجو من عذاب القبر. ويأمن من الفزع الأكبر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الفزع الأكبر، فقال بعض أهل العلم هو عذاب النار، وقال آخرون هو العرض عليها، لأن فيها فزع لما يعرض الإنسان على النار، نسأل الله السلامة. وقيل هو وقت يؤمر أهل النار بدخولها، لما يرى أهل النار يدخلون النار يفزع، هو يأمن من هذا الفزع. وقيل عند ذبح الموت، لما يأتي الموت يوم القيامة يؤتى به على صورة كبش، فيقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيرتعدون ويقولون: كيف لا نعرفه، إنه الموت. ويقال: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيرتعدون ويقولون: كيف لا نعرفه، إنه الموت. فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت. فيذبح الكبش، يذبح الكبش أي يذبح الموت، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. خلاص فزع، أليس كذلك؟ فيأمن من ذلك. وقيل النفخة الأخيرة، أي يأمن الفزع من النفخة الأخيرة، لأن الله جل جلاله قال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فيأمن من هذه الفزعة، إذن يأمن من هذا الفزع. قال: ويوضع على رأسه تاج الوقار، أي تاج العزة والعظمة، يلبس على رأسه تاج العزة والعظمة. الياقوت منها، يعني الياقوت التي موجودة في التاج، الياقوتة الواحدة، خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت هذه الياقوتة التي هي جزء صغير من التاج خير من الدنيا وما فيها، الله أكبر. ويزوج 72 زوجة من الحور العين، يزوج 72 زوجة من حور العين. فضل عظيم. قال: ويشفع في 70 من أقاربه،
يشفع في 70، أي يشفع لهم إن كانوا من أهل الكبائر وإن كانوا من أهل الذنوب وإن كانوا وإن كانوا. الله جل جلاله لمنزلة هذا الشهيد عنده يأذن له بأن يشفع، لأنه لا يستطيع أحد أن يشفع إلا لمن ارتضى جل جلاله، فيأذن له أن يشفع في 70 من أهل. تصور فضل عظيم، أليس كذلك؟ قال:
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهيد،
أما غير الشهيد
لا، ما يجد القرصة، يجد آلام، يعني الشهيد الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وأراد بذلك وجه الله لا يجد ألم القتل، يعني أن ألم القتل هذا لا يستشعر به ولا يشعر به، لكن يشعر به كأنه قرصة، لما تقرصك حشرة صغيرة قرصة، أو يقرصك إنسان كم سيبقى الألم؟ ألم يسير ثم يذهب، إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. إذن هذا أيضا من كرامات الشهيد التي أعطاها الله جل جلاله للشهداء. قال:
الترغيب في ترك الجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. وهنا بوب المصنف رحمه الله تعالى الترهيب من ترك الجهاد، إذا كان الجهاد جهاد عين وفرض عين على كل مسلم، لأن الجهاد على مراتب كما سيأتي، فإذا وصل إلى فرض العين لا يسع أحد أن يتركه، هنا يأتي الترهيب من ماذا؟ من الجهاد، أليس كذلك؟ العدو غزاك، وهنا لا يسعك إلا الدفاع عن أرضك وبلدك ودينك وإسلامك، فأمر الحاكم بدفاع والهجوم والمدافعة، هنا صار فرض عين على كل مسلم، واضح لكم؟ فهنا تأتي آيات الترهيب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، انظر إلى هذا الوصف، اثاقلتم، ما قال جلستم، لا، تثاقلت وكنت ثقيل وكأن الأمر عليك ثقيل، الجهاد صار عليك ماذا؟ ثقيل. ثاقلتم إلى الأرض أي أخلدتم إلى الأرض. قال: أرضيتم بالحياة الدنيا، رضيتم بهذه الدنيا الفانية، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إذا ثاقلتم لا تضروه شيئا جل جلاله. قال:
وقال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.